بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرحب بكم مرة أخرى في الحلقة الثانية من هذا البرنامج التدريبي والذي نتحدث فيه عن فن التعامل مع الآخرين. ذكرنا مقدمات كثيرة في البداية، ثم أخذنا الوسيلة الأولى من وسائل التعامل مع الآخرين، وهي تحديد ووضوح الهدف الذي يدعونا ويحفزنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى التعامل مع الآخرين. ننتقل بعد ذلك إلى الوسيلة أو المنطلق الثاني الذي ننطلق منه، والذي جعلت له هذا العنوان: الناس والنظارة السوداء. للأسف الشديد الرسائل السلبية التي نسمعها ونتلقاها كثيرة، فتسمع هذه الجملة أظن متفق عليها: طلاب اليوم تغيروا عن طلاب الأمس، أليس كذلك؟ وبرضه حتى معلمين اليوم تغيروا عن معلمين الأمس، أليس كذلك؟ كل الناس تغيروا، أبناء اليوم غير أبناء الأمس. هذه في حد ذاتها أنا لا أعتبرها عبارة سلبية، صحيح أن الناس تغيروا، لكن البعض يعني يحولها إلى تحويل سلبي، أنه فسد الطلاب وفسد الأبناء وفسد المجتمع، وهذا قد نهينا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان هلك الناس. فهذه الرسائل السلبية التي نعيشها، يعني سبحان الله، أنا ما أذكر أني قد قابلت أحد من الأطباء، فيما أذكر في أي تخصص من التخصصات، في أي قطاع من القطاعات الحكومي أو الخاص أو العسكري، إلا وكل يشكو من المكان الذي هو يعمل فيه. وكذلك أظن المعلمين، أنا أقدم دورات كثير للمعلمين والمعلمات، ما أذكر أني التقيت بمجموعة في دورة من الدورات اللي هم يشتكوا من المدرسة أو الإدارة التي هم يتبعونها. وهذه يا إخوة أزمة. ولذلك سبحان الله، وانت رايح تداوم بالذات في المناطق المزدحمة مثل بعض المدن، لما تقف عند الإشارة شوف الناس كيف هم عن يمينك وعن يسارك، تجد تقطيب الحاجبين، وتجد واحد ماسك بالدركسون حق السيارة بأقصى قوة، يعني كلها تدل على التوتر، الواحد ذاهب استغفر الله العظيم كأنه ذاهب إلى جحيم. ما تجد الابتسامة والفرحة بالعمل والاستمتاع بالعمل. وهذا يا إخوة محرك وحافز داخلي مهم. ولذلك النظرة السوداء التي ننظر بها إلى الناس، إلى المجتمع، إلى الطلاب، إلى الأبناء، صحيح تغيروا، هذا يجعلنا نحن نريد أن نتغير ونطور أنفسنا. يعني الآن بعض الطلاب قد يأتيك، وعذرا أنا أركز على جانب الطلاب ولكن نقيس عليه الشباب عموما، عندما تذكر له قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام قد لا نجد تقبل، أليس كذلك؟ طيب، هل نقول أن هذا الإنسان ما في خير؟ إذا كان أنا لدي القدرة على الحوار والإقناع أستطيع أن أقنعه بغير قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بالجانب المنطقي والعقلي، وهذا موجود حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم يحاور الله الكفار في كفرهم؟ ألم يحاورهم ويناقشهم في وجود الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى ذلك الشاب يستأذنه في ماذا؟ في الزنا. كم آية أعطاه؟ ولا آية واحدة. كم تذكير بالله؟ ولا شيء. كان يناقش نقاش عقلي يليق بالشاب: أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. أترضاه لأختك، لعمتك؟ إلى أن قام من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأبغض شيء إلى قلبه الزنا، وإن كان في آخر الحديث وضع يده على صدره عليه الصلاة والسلام، على صدر الشاب، ودعا له. فأقول مع تغير الناس وتغير المدعوين والذين نتعامل معهم سواء كانوا طلاب أو أبناء في البيوت، نحتاج نحن أن نطور أنفسنا ونكتسب مهارات فن الحوار، مهارات فن الإقناع، فن الإنصات، وبعض هذه الأشياء قد نمر عليها بصورة جزئية حتى نستطيع أن نؤثر وأن نتعامل بصورة جيدة مع من حولنا. صحيح هناك جوانب تغير، قد يكون هناك شيء من المنكرات، من السلبيات ظهرت لم تكن ظاهرة في السابق، لكن بفضل الله هناك جوانب مشرقة إيجابية ظهرت أيضا لم تكن موجودة في السابق. مثل هذا المعرض المبارك وهذا النشاط قبل 9 سنوات ما كان موجود، أليس كذلك؟ الآن أصبح هذا موجود ويمر على جميع مناطق المملكة. حلقات التحفيظ الحمد لله الآن في ازدياد، الحلقات النسائية 10,000 في دور التحفيظ النسائية، هذا كله علامات الخير. لكن نحتاج نحن أن ننظر بنظرة إيجابية. والنبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الإيجابية حثنا كثير على هذا الجانب، سواء الإيجابية مع ذواتنا أو الإيجابية في من حولنا أو الإيجابية في العمل أو مع الكون عموما، نحتاج أن نكون إيجابيين. وأنا أدلكم على شريط للدكتور صلاح الراشد بعنوان كن إيجابيا، هذا عبارة عن ألبوم 4 أشرطة كن إيجابيا للدكتور صلاح الراشد. فإن شاء الله من اليوم نحطم النظارة السوداء، متفقين؟ ونبدلها إن شاء الله بنظارة بيضاء أو زهرية ممكن مشرقة، لنرى كل من حولنا بصورة إيجابية دون مبالغة ودون كما يقال أن نضع رؤوسنا كالنعامة ونقول كل شيء طيب، لكن هناك جوانب مشرقة وجوانب إيجابية نحتاج أن ننظر إليها ونحسن التعامل معها. واسمحوا لي أعطيكم بس مثال من إحصائية أجريتها في عدة ثانويات وعدة مدارس على موضوع المراهقين. الصورة السائدة عن الطلاب المراهقين في المتوسطة الثانوية ما هي؟ السلبية ولا الإيجابية؟ السلبية. أنا أردت أن أنزل هذه النظرة على واقع الأرقام، فعملت استبانة، ولا أبالغ أن الطلاب أو أعداد الطلاب تجاوزت 1000 في هذه الاستبانة. يعني بعض المدارس أذكر ممن شارك في هذه الاستبانة مدرس في مدرسة فيها 1000 طالب وبعضهم 800 طالب في إحدى الثانويات. كانت عبارة عن مجموعة أسئلة، هي 3 أسئلة تقريبا: كم عدد الطلاب إجمالا في المدرسة؟ كم عدد الطلاب المشاغبين والمزعجين اللي يجي منهم مشاكل أخلاقية وسلوكية وإزعاج اللي هي الصورة السلبية؟ فصدقوا يا إخوة أنه لم تتجاوز النسبة 30% في معظم المدارس. ما معنى هذا؟ أن عندنا 70% من طلابنا طلاب عاديين، ما عندهم مشاكل أخلاقية ولا سلوكية ولا ألفاظ بذيئة، طلاب هادئين، لكن نحن لم نستثمرهم الاستثمار الجيد. ف70% إلى 80%، بعض المدارس قد تصل إلى نسبة 90% الصورة الإيجابية، بمعنى أنه لا يوجد لديها مخالفات واضحة أو سلوكيات كبيرة واضحة، لكن للأسف لم ننجح في استثمار أو تفعيل مثل هذه الفئة. فلعلنا إن شاء الله من هذا اليوم نغير النظارة، وإن شاء الله إنها ما كانت موجودة لدى الحاضرين سابقا، وتصبح نظرتنا دائما نظرة إيجابية وتفاؤلية واقعية أيضا في نفس الوقت. الأسلوب الثالث: السحر الحلال. السحر الحلال يا إخوة، السحر هو الشيء الخفي، أليس كذلك؟ لكنه شديد التأثير، وهذا سبب اختيار هذا المسمى، اللفظ هذا. وهذا بعض الناس قد يعترض عليه من ناحية شرعية، لكن أنا أتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فالسحر هو الشيء الخفي البسيط الخفيف لكنه شديد التأثير. هذا السحر يا إخوة نستطيع به أن نسحر به القلوب، وهو سحر الابتسامة. سحر الابتسامة، كيف تكون مبتسما ابتسامة إيجابية تجعل الجميع يقبل عليك، تجعل الجميع يهش ويبش معك، تجعل الجميع إذا رآك يستبشر وتنفتح أساريره. والله إن بعض الموظفين أو بعض من نراجعهم في بعض الدوائر الحكومية أحيانا، والله إن الإنسان يخرج يقول: أسأل الله أن يعين هذا الإنسان على نفسه، من شدة التكشير الذي يعيش فيه. ما أدري كيف البعض يتحمل هذه الساعات الطويلة وهو مقطب الحاجبين ومقطب الجبين في صورة يعني تقول: اللهم حوالينا ولا علينا. ففعلا هذه يعني ترون هذه مهارة، وما لم يستحضرها الواحد وإلا سيعيش في تعب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أنا لا أريد أن أفسر الحديث أو أشرح الحديث، وهذه من الإضافات اللي قلت لكم أنا وعدكم أن حتى الابتسامة شيء معروف، لكني سأتي فيها بجديد إن شاء الله. تبسمك صدقة على من؟ ليش على نفسك؟ تكسب حسنات، ممتاز. طيب، فيها راحة نفسية. ليش فيها راحة نفسية؟ ممتاز، جميل. بعض الدراسات تقول أن أكثر الناس تبسما وضحكا أقل الناس تجاعيد في آخر العمر. هذه بعض الملاحظات أقدر أقول حتى ما نكون دقيقين. ليش؟ لأنه فعلا فيها الابتسامة والضحك فيه تمرين لعضلات الوجه وعضلات الجبهة والعضلات اللي حول العين واللي حول الفم، فتجعل الإنسان عضلاته هذه نشيطة، وهذا طبيعة أي عضلات. الآن اللي يسوي ألعاب قوة تجد العضلة هذه قوية ونشيطة، لكن اللي يتركها يعني بعد وقت تصبح حتى سبحان الله الجلد الذي يغطي هذه العضلة يصبح هزيل على مع تقدم العمر. فهذه واحدة من فوائد عليك أنت. في فائدة يا إخوة مهمة، تذكر بعض الدراسات أنه مع الابتسامة ومع الضحك تفرز مادة من الدماغ تشبه مادة الهيروين، مادة طبيعية خلق الله عز وجل في المستقبلات العصبية في الجهاز العصبي للإنسان. فلما يضحك الإنسان ويبتسم تفرز مثل هذه المادة، فيشعر الإنسان بالراحة والسعادة. لأن الله يعافينا وإياكم، ليش المدمنين يدمنون على الهيروين؟ لأنه يشعر بشعور وهمي من الانبساط والراحة والسعادة. الله عز وجل خلق فينا مواد طبيعية في الجهاز العصبي، عندما يضحك الإنسان ويبتسم تفرز هذه المواد فيشعر بالراحة والسعادة. وصية واقتراح: لما تزعل الزوج يزعل مع زوجته، ولا تزعل مع أولادك، ولا تزعل مع رئيسك في العمل، ولا طلابك يرفعون ضغطك في الفصل، روح بس بعيد واجلس اضحك، خلهم يقولون عنك مهستر ولا فيك مشكلة، اذهب واضحك وانظر ما هي ما هو المردود الذي يأتي عليك. صدقوني يا إخوة يتغير الإنسان. أيضا إذا كنت في زحمة في السيارة وصرت متوتر، طالع بس في المراية بتشوف هذه تكاد تتقطع مقطب والوجه عابس. يعني أنا اليوم في يوم من الأيام كنت أتكلم مع واحد فشايفه مقطب، كنت أبغى أقول له يا أخي إيش فيك مقطب؟ يعني مشكلة هذه. بعض الناس تعود على هذه الملامح ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول عندما يبتسم الإنسان ويضحك صدقوني معنوياته ترتفع ونفسيته تتحسن ويشعر بالراحة. هذه من الفوائد التي يستفيد الإنسان لنفسه: حسنات تمارين لعضلات الوجه، إفراز مادة تشعر الإنسان بالراحة والسعادة. طيب صدقة على الطرف الآخر أيضا ليس كذلك. هذا مثال يقول أن العالم عبارة عن كاميرا، فابتسم، يعني هذا بس تفسير، حتى يلتقط لك صورة وأنت مبتسم، فخليك على طول مبتسم حتى يراك الناس مبتسما. يقول بعضهم الابتسامة أقل كلفة من الكهرباء وأكثر إشراقا منها، وهذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما رؤي عليه الصلاة والسلام إلا متبسما. حتى تكون ابتسامتنا فعالة وناجحة لابد لها من شروط، شروط الابتسامة الفعالة. الشرط الأول أن تكون هذه الابتسامة صادقة وخارجة من قلب يحمل مشاعر إيجابية، يحمل محبة، يحمل قرب وأنس وود وحب لهذا الشخص المبتسم إليه. وهذا الذي كان يلمسه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في تعامله عليه الصلاة والسلام معهم، إلى درجة أن بعض الصحابة كان من نظرات النبي عليه الصلاة والسلام إليه وابتسامته له يشعر أنه أحب الناس إلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث المشهور حديث عمرو بن العاص عندما التفت النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، فكان ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام بنظرات ملأها الحب والمحبة، وهذه نظرته للجميع، فشعر عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذه فرصة، أذهب الآن وأسأله من أحب الناس إليك، بيقول على طول عمرو بن العاص. شفتوا هذا الشعور يا إخوة؟ إذا نقدر نوصل هذه الرسالة لمن نتعامل معهم، لأبنائنا، لطلابنا، لأهلينا، هذا نجاح كبير في الواقع. فذهب وسأله إلى آخر الحديث المعروف: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة، فبقي عنده أمل، قال: من الرجال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أبوها أو أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. ثم عد مجموعة من الصحابة فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه. الشاهد أنه كيف نستطيع أن نوصل لمن نتحدث إليه وممن نقف معه ونبتسم إليه فعلا من الابتسامة أنه يشعر أنه أحب الناس إليه. طيب هذه المسألة تأتي بمجرد أن احنا شفنا شريحة ولا شريحتين؟ يكفي؟ هل يكفي فيها أننا بس كلما قلنا الابتسامة وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، هل هذا يكفي؟ يكفي يا جماعة؟ ما يكفي، تحتاج ماذا؟ تحتاج ممارسة. تحتاج ممارسة واستمرار في هذه الممارسة حتى تصبح هذه الابتسامة جزء من شخصيتك. وهذا الذي نريده في الشرط الثاني، أن تكون ابتسامة دائمة. كيف دائمة؟ يعني 24 ساعة؟ في مواضيع كلما احتكيت بالناس لابد أن تكون مبتسما. هل هذا ممكن ولا صعب؟ خلونا نكون واقعيين. كيف؟ حسب الظروف والاستطاعة. ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه جرير بن عبد الله البجلي، يقول: ما رآني صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم. كم مرة تتوقعون رآه؟ مرات كثيرة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن عنده مشكلات في بيته وفي حياته الزوجية؟ حصل ولا ما حصل؟ حصل. ألم تكن هموم الأمة كلها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. ألم يكن هو القاضي وهو الحاكم وهو الإمام وهو الخطيب وهو الداعية وهذه المشاكل كلها على رأسه؟ لكنها لم تكن تشغله وتحول بينه وبين الابتسامة لمن حوله عليه الصلاة والسلام. فمهما كانت عندنا صعوبات ومشكلات وانشغال ذهني، لن نكون كانشغال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول عنه أحد الصحابة: ما رآني إلا تبسم. وفي بعض الروايات: ما رؤي عليه الصلاة والسلام إلا مبتسما. فهذه التي نحتاجها. وأنا أذكر أحد الأطباء يعني يطلق عليه زملائه الرجل الطبيب الباسم أو الرجل الباسم. فنحتاج قدر المستطاع أن تكون ابتسامتنا دائمة ومتكررة ونستحضرها مع كل من نلاقي. يا إخوة، يعني أعطيكم أمثلة بسيطة من حياتنا. عندما يصير لك مشكلة في الطريق مع أحد الناس بسيارته، أخطأت، يعني تبغى تروح يمين ما انتبهت، دق عليك بوري، رفع يده يصيح، صح؟ فأنت بس تبتسم وتقول له كذا ما سمعك، ما يهدأ؟ يهدأ ولا ما يهدأ؟ قلت له شيء؟ تكلمت؟ ما تكلمت؟ أعطيته فلوس اعتذار؟ لا، مجرد رأك مبتسم هدأت نفسيته. وهذه مواقف نمارسها في حياتنا. طبعا بعض الناس يخطئ على الناس بسياراتهم ويصيح عليهم ما يبتسم، لكن أنا أقول اللي يبتسم ويعتذر بالابتسامة هذه أثرها على شخص ما يعرفك. طيب، أحيانا، وأذكر أحد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: وقفت في محطة بنزين فالعامل يعبي البنزين، فسلمت عليه وابتسمت إليه، فيقول استغرب، فيقول عفوا، يعني بلغة يقول أنت في معلوم، أنا يعني فعلا شعر أن هذا الرجال يعرفه، قال لا. فبعدين برضو الأخ هذا يعني ينكت أكثر فيقول تراني بس اليوم مروق يعني. فالشاهد يا أخوة، يعني انظروا كيف الابتسامة واللقاء الطيب يشعر حتى هذا الإنسان الغريب، يشعره بأنه كأنك أنت تعرفني. وهذا يحصل معنا، يعني بعض الناس لما تسلم عليه وتبتسم كذا يستغرب. فنحتاج أن نشيع هذه الابتسامة يعني في كل من حولنا. ولا أعذروني، نحتاج يعني نسرع قليلا حتى نستطيع أن نمر على معظم هذه الأساليب والوسائل. الوسيلة الرابعة وهي اللقاء الحار. اللقاء الحار، ما هي مواصفات هذا اللقاء الحار؟ أولا الابتسامة، هذه أول خطوة وأول صفة من صفات اللقاء الحار. اللقاء الحار، حتى ما ننساه، أذكركم بحديث أو بقصة حصلت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الثلاثة الذين خلفوا، عندما أتت توبة كعب رضي الله عنه وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبشره عليه الصلاة والسلام بتوبة الله عليهم، فماذا حصل من طلحة؟ بس احنا نحتاج نتخيل الموقف يا أخوة. تخيلوا الصحابة جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكل واحد جالس في حاله، وكعب داخل ويقوم طلحة. هل تتوقع أنه بيقوم يمشي؟ يا جماعة، ألا تصور بس، ما شفنا الموقف، نسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. لكن تخيل أنه سيقوم إليه وهو مندفع وبشوق وبفرح وبابتسامة وتهنية، ثم يعانق عناق حار، لن يكون كما يقال عناق بارد، إلى درجة أن كعب رضي الله عنه يقول: والله لا أنساها لطلحة. احنا نحتاج يا إخوة، عندما تقابل أحد حتى لو مرة واحدة، تجعله فعلا ما ينسى صورتك. نقدر ولا ما نقدر؟ برضو تحتاج تدريب يا إخوة، تحتاج تدريب. ما يحصل هذا يا أخواني؟ يعني أحيانا تدخل محل فمن حسن تعامل وحسن استقبال العامل في هذا المحل أحيانا تشتري غصب عنك، صح؟ أحيانا كلما رحت السوق مع أنه في عدة محلات تبيع نفس الشيء ترغب أن تذهب لصاحب هذا المحل. ليش؟ لأنه قابلك مقابلة حارة وفيها ترحيب وفيها اهتمام وفيها إقبال عليك وابتسامة. هذا هو اللقاء الحار. اللقاء الحار يكون فيه ابتسامة، يكون فيه عناق صادق، يكون فيه تواصل جسدي، والتواصل الجسدي الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، إذا ألم يحثنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا أنه إذا التقى المسلمان أن يتصافحا حتى لو فصلت بينهما شجرة؟ ليش يا إخوة؟ إن المصافحة فيها قرب روحي وقرب نفسي، ليس على المبدأ اللي يقال عندنا النظر سلام، صح؟ ما هو بسلام، ما يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على المصافحة، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحد لم يكن هو الذي ينزع يده حتى ينزعها ذلك الرجل. وتخيل يا أخي الكريم، يعني تخيل من يصافح وتجد حرارة في يده، وبعض الناس يصافح بأطراف الأصابع، هذا أنا شخصيا أقول ليته ما مد يده، وبعض الناس لا، يضغط على يدك يحط اليد الثانية عليها، ممكن يضع يده على كتفك على ذراعك، تجد فيها مؤانسة أكثر. فهذه بعض مواصفات اللقاء الحار، تكون فيه عاطفة. وإخوة، قضية العاطفة ترون الناس فيها طرفين نقيض، إما إغراق في العاطفة وعيش على المشاعر، وإما جفاف عاطفي. العاطفة كانت موجودة في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، موافقين ولا فيها تردد أو شك؟ هاي جماعة، بل عليه الصلاة والسلام وصانا وعلمنا أن إذا حب أحدكم أخاه فماذا؟ فليخبره أنه يحبه، يخبره أنه يحبه. هناك جفاف عاطفي موجود للأسف، وصل حتى إلى البيوت، وصل حتى إلى الأبناء. يعني أذكر ذات مرة كنت في دورة، فكنت أقول يعني للأسف الشديد أنه أبناءنا إذا وصل واحد عمره 8 سنين 9 10 سنين يمكن ما عاد يجد القبلة إلا يوم الأعياد. فأحد الحاضرين رفع يده وقال يا دكتور حتى يوم العيد ما يحصلوها. هذه مشكلة يا إخوة، مشكلة. كل البشر يبحثون عن عاطفة، الرجال، النساء، الصغار، الكبار، كلنا نحب العاطفة. ولو يعني هذه المسألة لو استعرضنا فيها قضية التواصل الجسدي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنجد شيء كثير. بل أنني، وهذا اجتهاد مني وما هو تفسير يا جماعة، لكن فائدة أراها في حديث الصحابي الذي استأذن في الزنا، أليس في السنة أن إذا أتى الإنسان يدعو أن يرفع يديه؟ ولا يا جماعة، هذه من آداب الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا لذلك الشاب لم يرفع يديه، وإنما يضع يده على صدره، فكانت أقرب لنفس ذلك الصحابي وكان لها تأثير. عد يد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوجد بردها بين أضلاعه رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها من ميزات اللقاء الحار. أنا أذكر مرة برضو كنت أقدم دورة لطلاب جامعيين، فتعمدت وأنا أسلم عليهم أختبر طريقة سلامهم. ففي واحد فعلا كان متميز في سلام الحار، مع أنه أنور من لقى مني، فأنا بعدين علقت وقلت فلان هذا ما شاء الله يجيد فن اللقاء الحار. ففعلا كانوا زملاء كلهم مجمعين على هذا الأمر، إن هذا ملحوظ في هذا الطالب وهذا الشاب، إن لقاؤه فعلا وسلامه حار ومختلف عن أي سلام آخر. هذه مهارة نحتاج أن نتعلمها وأن نكتسبها. إحنا معليش إذا تبغون نجرب نطلع اثنين هنا ونشوف كيف اللقاء الحار، لكن أقول هذه الأشياء ونحتاج فعلا أولا أن نستحضرها وأن نبدأ نتدرب عليها وأن نستمر فيها. من الأساليب المهمة، وهذه لا تخفى عليكم وكلما ذكرنا يعني مستحضر لديكم إن شاء الله، استخدام الأسم أو الكنية، استخدام الأسم أو الكنية، وهذا مهم. كما يقولون حب الشيء إلى نفس الإنسان هو اسمه. وإن وجد لقب يعني لهذا الإنسان فبعضهم قد يفضل أن ينادى بهذا اللقب مثلا، أو الكنية. والكنية عند العرب فيها تكريم يا إخوة. الكنية حتى الأطفال الصغار، حتى الأطفال الصغار يتأثرون بها. أنا أذكر ذات مرة أحد الطلاب المراجعين عندي طفل عمره تقريبا 8 سنوات، فوأنا جالس معه كذا وسولف معه وحسيت أنه نفسيته متأزمة. من ضمن الأشياء قلت له أنت أبو مين؟ فما عنده كنية، وهذا بعضهم يعني يفضل أن الأب يجعل كنى لأولاده. فالشاهد اتفقنا أنا وياه أن كنية تصير أبو أنس. ذهب الطفل وأعطيته موعد بعد 3 أسابيع أو شهر، فعاد إلي وأنا كنت حريص أن أسجل الكنية في الملف عشان ما أنساها، لأنه يعني مع زحمة المراجعين بتنسى، لكن هذا موقف ينبغي لا ينسى. فسجلتها، فأول ما دخل ناديته بالكنية هذه، فقال لي لا يا دكتور أنا غيرت كنيتي، أنا أصبحت أبو فلان. يعني هذا ماذا يدل عليه؟ أن الطفل هذه الفترة كلها مشغول بهذا الموضوع، وإيش كنيتي أبو أنس ولا غيرها كنية ثانية، ويمكن راح يناقش أبوه وأمه. فاستخدام الكنية محبب للنفوس حتى مع الأطفال. فاستخدام الكنية مع الشخص الذي تتعامل معه، مع الناس الذين حولك، هذا مهم يقرب النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم ألم يستخدم هذا؟ أفرغت يا أبا الوليد، أو استخدمه أيضا مع الأطفال يا أبا عمير ما فعل النغير، وغيرها كثير. وهذا مشهور عند الصحابة، عند العرب عموما، أن الكنية فيها تكريم وفيها قرب لنفس المتحدث. بعض الناس وهو يتحدث مع الآخرين، تجد حتى بعض الأطباء، وهذه يعني من الأسرار اللي نفشيها عن الأطباء، وهو يتكلم أحيانا تجده ما هو عارف اسم المريض اللي عنده. ما قد لاحظت هذا؟ جاء فتح الملف ما شاف الاسم اللي في الخارج ولا انتبه. سلامات يا أخي، إيش عندك يا أخي؟ صار اليوم كله يا أخي يا أخي يا أخي، أنا لي اسم، قل لي يا فلان. هذا أحب إليه. وما أدري توافقوني في هذه، أحد لاحظها في العيادات موجودة بكثرة كمان. بفضل الله سبحانه وتعالى، واعذروني لما أذكر لكم بعض الأشياء التي جربتها، أني أتعمد ما في شخص يدخل عندي سواء رجل كبير أو امرأة كبيرة إلا أكتب أبو فلان على حسب كنيته اسم ولده الكبير. فبعضهم أحيانا ينقطع العيادة سنة، وقبل أن يدخل أنا أشوف الملف، أول ما يدخل حي الله أبو فلان، يقول ما شاء الله باقي تذكرني يا دكتور وأنا قد نسيته أصلا ولا أدري من هو. لكن لما أناديه وأنادي بكنيته تحديدا يشعر فيها قرب نفسي كبير. هذه من الأسرار النفسية. فاستخدام الكنية والاسم أيضا شيء محبب إلى الإنسان. بل أن بعض الناس، أذكر هذا الأخ يؤكد على قضية نحتاج فن التعامل مع الجاليات، وإحنا يمكن ما أضفنا هذا أثناء لما قلنا من هم الآخرون. فأنا أشوف الجاليات بل حتى غير المسلمين أليس كذلك، نحتاج حسن التعامل معهم بالضوابط الشرعية. فحسن التعامل مع الجميع يا أخوي، حسن التعامل، وكما قلت، وأنا أعذروني أحيانا قد اختصر الحديث لأن الوقت، إحنا الآن ما زلنا في رقم كم، 5 أو 7 6 الظاهر، باقي أمامنا 14 أسلوبا وقد نطيل فيها بعض الشيء، فنحتاج نختصر. لكن ما أستغني عن تنبيهاتكم وإضافاتكم، الله يعطيكم العافية. أنا أذكر بعضهم من كثر الناس يقولوا يا محمد يا محمد، يقول أنا ما في محمد، أنا اسمي فلان، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن احنا تعودنا انه خلاص كل الاخوة غير السعوديين وبالذات غير العرب بمعنى دق في محمد محمد محمد، هذا ما هو صحيح. عفوان او صديق. فنحتاج، ما يمنع يا اخي تتعرف، يعني احيانا ايش اللي يضر يا اخي؟ عامل تاخذه معك البيت او تساله عن اسمه، يصلح لك حاجة او يصلح شيء في البيت فتناديه بهذا الاسم. لكن تكرار يا محمد يا محمد، انا اقول يا اخوة يعني هذه القضية تستطيع ان تكسب فيها حسنات إذا كان هذا هو اللي يحركنا. فيستطيع الإنسان يأتي بأساليب كثيرة حتى يتقرب إلى نفوس هؤلاء الناس، ويكون ممن يكون أقرب الناس مجالسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة. هذه منزلة عالية، ما تأتي نحن بس نحضر دورة. أنا سأذكر لكم في الأخير وإذا نسيت فذكروني، خطوات اكتساب هذه الصفات بإذن الله سبحانه وتعالى، فذكروني في الأخير عشان ما ننساها. بعض الناس تعابير وجهه هكذا، يعني معليش عذرا على هذا المصطلح، مثل الصبة ما ممكن تتحرك، لا هذا ما هو صحيح. وكما قلنا هذه الابتسامة هي جزء من يعني قلنا تكشيرة وابتسامة، فيستطيع الإنسان كما يكون غير حليم أن يصبح حليما، الحلم بالتحلم. فإذا أراد الإنسان أن يدرب نفسه على شيء يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هو بس تغيير الوجه يا أخوة، يعني إحنا نعرف أن في أناس مثلا ولدوا أو بسبب حادث معين خسر بعض أصابعه واستطاع أن يتأقلم وينجز وما عنده إلا إصبعين أو ثلاثة، أليس كذلك؟ ولا لا؟ ليش؟ لأنه بدأ يدرب نفسه. فكذلك هذا الأخ إذا أراد أن يدرب نفسه على الابتسامة يستطيع بإذن الله أن يكون رجلا باسما ويكسب أجور. طبعا يا إخوة الابتسامة دائما أريد أن أنبه يعني تحتاج أن تكون في حدودها، يعني يحتاج أحيانا وبالذات للإخوة الإداريين والمسؤولين يحتاج أن يرى أحيانا الموظف علامات الامتعاض من المدير، أليس كذلك؟ كذلك حتى الأبناء نوع من أنواع العقوبة التي يستخدمها الأب مع أبنائه إظهار الاستياء والامتعاض من هذا الموقف، هذا يأتي بتعابير الوجه. ما هو معقول الولد يسوي خطأ ونبتسم له، إن الابتسامة هنا تصبح تعزيز للفعل اللي هو الخطأ للسلوك الخاطئ. فأنا هذه يعني تنبيه أظن سبق الحديث عنه إنه نحتاج تكون بقدرها وفي مكانها، لكن أنا أقول يعني عندما نقول دائمة يعني غالبة ومع جميع من نقابلهم وفي وقتها المناسب، لكن هناك نحتاج أحيانا إظهار شيء من عدم الرضا عن هذا السلوك. فقد يكون أحيانا بعض الموظفين أو بعض من تصدر منهم أخطاء معينة نحتاج أن الملامح الوجه تكون تظهر عدم الرضا، هذا رقم واحد. رقم اثنين يا إخوة، هناك وهذا تكلم عنه بعض الدعاة في قضية الشعور، شعور الشفقة والرحمة التي نحملها نحن للمدعوين، هذا ينبغي أن تكون معنا. يعني حتى لما تنصح إنسان على منكر في السوق أو غيره، ما يعني ما هو حتى يتقبل منك لازم تكون مكفهر الوجه. يعني أنا أذكر أحد الإخوة في الهيئة يقول عندنا رئيس جزاه الله خير حريص وإنسان غيور ويتأثر ويتألم للمنكرات التي يراها، لكن إذا قبضنا على أحد وأتينا نستجوبه يغلظ له في الحديث فيرفض هذا الشخص ما يعطينا أي معلومة، فيقول أنا أخذه ونجلس أنا وياه وأتلطف إليه في الحديث فأخرج منه بمعلومات كثيرة. قضية الوجه المكفهر لا يعني دائما الغضب لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ نحتاج يا إخوة أن نوازن بين الغضب لله سبحانه وتعالى وبين قضية حسن التعامل والحكمة، والتي هي الحكمة باختصار وضع الشيء في موضعه. فأنا أقول أصل إلى النقطة أخيرا أنه الإنسان إذا كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة ثم خرج إليه يتبسم، نبقى حتى لو كنا غير راضين عن سلوكيات هؤلاء الناس يبقى داخلنا شفقة عليهم ورحمة لهم، ينبغي هذه المشاعر أن تصاحب تلك الابتسامة. لأنه أحيانا بعض الناس صراحة يعني كلنا ما أدري توافقوني ولا لا، أنا قد شفت ناس لما يكلمك ويسلم عليك ويبتسم تشعر أنها ابتسامة ما لها داعي. مر عليكم مواقف مثل هذا ولا لا يا جماعة؟ لكن أحيانا قد يكون واحد مشغول وانت جاي وهو مزنوق جدا ومع ذلك يبتسم لك ابتسامة تشعر فيها أنه مرتاح لرؤيتك. فهذا هو يعني أرجو أن أكون أجبت شوية على السؤال، أنه شعور الشفقة والرحمة والمحبة هذه لابد يكون موجود معنا، حتى يا إخوة في قضية الولاء والبراء وكره المعصية، نحن نكره المعصية في هذا الإنسان ولا نكره الإنسان هذا كله، لأنه عنده خير وعنده شر. فحتى لو كنا غير راضين عن بعض الأشياء ينبغي شعور الرحمة والشفقة والمحبة لعموم الناس موجودة عندنا وإن كنا لا نتفق في بعض الأمور الأخرى. طيب لا معلش اسمحوا لنا لأنه احنا قلنا آخر مداخلة فسنقف عندها، بقي معنا يعني قرابة العشر دقائق الآن. أريد أن نطرح عليكم سؤال أيضا في الرياضيات حتى بس نوزع الجوائز، اليوم اختبار رياضيات، بس هذا لازم إذا تبغوا تكتبون وتركزون معي تركيزا جيدا، هي مسألة بسيطة وعذرا ما كتبتها هنا، لكن السؤال عندنا الرقم 3393 3393 اللي ما عنده قلم راحت عليه 3393 يعني 3393. كم مرة نستطيع أن نطرح منه رقم ثلاثة؟ كم مرة نستطيع أن نطرح منه الرقم ثلاثة؟ ولكم فقط 15 ثانية للتفكير. كم مرة نستطيع أن نطرح منه الرقم 3؟ لا لحظة، 15 ثانية، 7 ثواني بقي، 3 ثواني. تفضل أول واحد رفع يده، أرفع الصوت. كيف؟ كيف واحد؟ ما أسمعك. مرة واحدة؟ ليش؟ طيب في إجابة أخرى؟ تفضل. 1131. في إجابة أخرى؟ ترى انتهى الوقت. تفضل. كيف؟ طيب إجابة أخرى؟ تفضل. 3393. طيب ممتاز. ها؟ و90. تفضل. 6 مرات. 3393. أول إجابة مرة واحدة هي الإجابة الصحيحة، لأن إذا طرحت منه 3 بيصبح رقم آخر، وتطرح 3 من رقم آخر، فالرقم 3393 ما تستطيع تطرح منه 3 إلا مرة واحدة. موافقين؟ لا. 3393 ناقص 3 كم تصير؟ تصير 3390. هذا رقم جديد تطرح منه 3، لكن نفس الرقم، لكنه ليس نفس الرقم. ليس نفس الرقم ولا لا يا جماعة؟ طيب أنا أدلكم على كتاب ترون جيد، مرن عضلات مخك. لمن هذا الكتاب؟ لطارق السويدان. هذا كتاب جميل، وترون هذا الشيء نحتاجه حتى مع الأبناء في قضية تجديد الذاكرة وتنشيط الذاكرة، وتجدون فيه مثل هذه الأسئلة، فتستاهل الجائزة يا عزيزي. تعرف عليك؟ ما أسمعك والله، ما أسمعك. مرزوق أسعد الفيفي، حياك الله يا أخ مرزوق. وين تعمل؟ ما شاء الله ما شاء الله. تختار الكتاب ولا الألبوم؟ الشريط. طيب بعد إذنك، جزاك الله خير. طيب تسمحوا لنا ننطلق الآن قبل أن نقف. من الأساليب المهمة، وبالمناسبة يا إخوة، هذه الأساليب التي ذكرنا بعضها وسنذكر البقية، هي في الواقع تصلح أحيانا في التعامل الفردي، يعني واحد إلى واحد، شخص مع شخص، وتصلح في التعامل الجماعي، فبعضها يعني تحتاج أن كل يعني يتفصل على حسب الاحتياج. من الأشياء المهمة إظهار الاهتمام والتعاطف مع الطرف الآخرين، وهذه لو استرسلنا فيها، وأنا ذكرت نموذج من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الاهتمام بالمشاعر، ما الذي تغير على هذا الإنسان، على هذا التلميذ، على هذا الطالب، على هذا الابن، سواء تغير إيجابي أو تغير سلبي يا إخوة. يعني ألا يحصل أحيانا من بعض الأبناء أن يأتي فرح جدا ومبسوط وأخذ الشهادة من التحفيظ، ويأتي عند أبوه مشغول يقرأ جريدة أو يطالع في التلفزيون، أوه كويس ما أعطوك إلا هذه، ما في أحسن منها، تحطيم. أو والله بس جيد جدا، إن شاء الله المرة الجاية تجي ممتاز. هذه ما فيها إظهار اهتمام، أليس كذلك؟ ولا تعاطف. تفضل يا أخي. صحيح. الأخ يذكر أن هناك بعض الآباء عندما ينظر إلى تقويم ولده ما يطالع إلا في الدرجة الضعيفة. للأسف الشديد، وهذه أيضا أنا سويت التجربة هذه في عدة أماكن، أنه لما تذكر تقول أذكر الإيجابيات والسلبيات لشيء معين، تجد يعطوه قائمة طويلة من السلبيات وقائمة صغيرة على استحياء من الإيجابيات، مو كذا؟ بعض الناس لما أنا في العيادة، هذا أشوفه في العيادة، إيش الأشياء الكويسة في ولدك، أو ما هي الأشياء الإيجابية في ابنك؟ يقول والله ما عليه، طيب وحبيب بس عنده، ويعطيك قائمة، شوف الإيجابية، طيب وحبيب بس، ثم يعطيك قائمة، لكنه ما يسمع الكلام، لكنه عنيد، لكنه ما يذاكر، يصحى متأخر، يعطي قائمة طويلة. ففي الواقع ما أدري لماذا في فئة كبيرة من الناس نحن مجبولين على ذكر السلبيات أكثر، هل لأن الأصل في الناس الإيجابي ثم السلبي طارئ؟ هذه أيضا يا إخوة تحتاج دربة، تحتاج دربة أن الإنسان ينظر إلى الجانب الإيجابي. هناك مثال مشهور وبعضهم أصبح يجعله للتنكيت، إنه إذا وضع ماء في هذا الكوب، في هذا الكوب ممكن النصف، فتقول له إيش تشوف في هذا الكوب؟ قال أشوف نصه فاضي، بينما النص الثاني إيش هو؟ مليان. فهذه نحتاجها أيضا، أن نركز على جانب الإيجابيات. طيب، فالشاهد يا إخوة نحتاج أن نظهر الاهتمام والمشاركة العاطفية والوجدانية مع طلابنا ومع من نتعامل معهم، سواء كانوا طلاب أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت نماذج كثيرة كان يتعامل فيها بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، أن يراقب ما هي التغيرات سواء الإيجابية والسلبية ويتفاعل معها. ليس فقط هذا، يعني أنا قلت لكم لو استرسلنا في هذا الموضوع سنذكر نماذج كثيرة. يعني أنا أظن أن هناك بعض الطلاب يأتي إلى معلم والطلاب الطالب هذا عنده مشكلة، متأزم كذا، فيريد المعلم يعني يجلس معه، فأبغاك يا أستاذ وعندي موضوع مرة صعب وموضوع كذا، فيجلس الطالب مع المعلم أو مع أستاذ الحلقة أو مع إمام المسجد يسمع، وإذا الموضوع تافه. فبعضهم للأسف يكون هذا رده، يعني أنت شغلتني وأخذت مني هذا الوقت وتقول لي موضوع مهم علشان هذه الشغلة البسيطة، هي شغلة بسيطة عندك لكنها هي هم كبير عند هذا الطالب. فلا تتعامل بنظرتك أنت إلى هذا الموضوع، إنما انظر بنظرة هذا كما يقال إن صح التسمية المسترشد. ولذلك هذه مهمة للمرشدين الطلابيين، فيه مرشدين طلابيين معنا أو ناس في الإرشاد الطلابي، مرشد طلابي مشرف إرشاد ما شاء الله. فهذه قضية مهمة، أن تتعاطف مع المشاعر التي يحملها. أحيانا الزوجة تأتي عندها مشكلة في المدرسة، فالزوج بكل سهولة كذا، إذا كانت طبعا موظفة أو عاملة في المدرسة أو تدرس، ريح نفسك قدم استقالة وجلس في البيت. وأحيانا كذا تأتي بعض الإجابات، الزوجة لا تحتاج منك هذه القرارات الصارمة، هي مجرد أنك تستمع وتتعاطف. الله كيف حصل؟ معقول صار كذا؟ بالله المديرة قالت كذا؟ هذا تعاطف وإظهار الاهتمام بالموضوع. فعندما نظهر الاهتمام ونظهر التعاطف في الواقع، نحن نجعل هذا الشخص يشعر بأهميته لديك، وأيضا تعطيه دفعة أنه يأتي إليك ويعود إليك مرة ثانية وثالثة وعاشرة إلى غير ذلك. معلش خلوكم معي هنا، طيب أبشر، واضح الخط؟ ها؟ واضح؟ وين اللي قال تعدل؟ وش تشوف في اللوحة؟ جميل. طيب وش تشوف غير كذا؟ أيوة. وغيره؟ خطوط. طيب تفضل. طيب ممتاز. أنا حبيت أوقعك في الفخ اللي كنت تتكلم عنه قبل شوي. هذا نموذج أحيانا نضربه كثير، أن أحيانا تضع صفحة كبيرة بيضاء وتضع فيها نقطة وتقول للناس وش تشوفون؟ قال أشوف نقطة صغيرة. طيب وهذا الأبيض كله؟ هذا الأبيض كله ما نشوفه. أحنا نركز أحيانا، عذرا اسمح لي يا أخي، أحيانا نركز على الشيء الغريب أو الشيء الطارئ، بينما الأساس الورقة نظيفة وبيضاء وكبيرة ما شفنا منها شيء، نشوف بس النقطة البسيطة في هذا المكان. فنحتاج أن نكون نظرتنا أيضا واسعة، نشوف الشيء الإيجابي. أحيانا تشوف ثوب أبيض جميل فيه نقطة صغيرة من قلم، فتلفت انتباهك هذه النقطة أكثر من بقية يعني الجزء الجميل. الكلام في هذا الموضوع كثير وطويل عن إظهار التعاطف والتعامل، النماذج الاهتمام أقصد، النماذج عليه كثيرة. كيف وأنت تتحدث أحيانا في لقاء أو في محاضرة، أحيانا إذا أردت أن تكسب أو تصيد شخص معين لو ركزت عليها أكثر، أعطيته اهتمام أكثر، استمعت له أكثر، تستطيع أن تستقطب هذا الإنسان، لا لشيء إلا لأنه هذا قد يكون شخص مؤثر أو قد يكون شخص مزعج، أكثر واحد إزعاج. أحيانا في بعض المحاضرات والدورات تجد شخص كثير الانتقاد والاعتراض، فأنت لو ركزت عليها أكثر وأعطيته اهتمام أكثر، بعدين بدل ما هو معترض يصير موافق، مو كذا؟ وهذه يجربها بعض الأساتذة في الفصول، تجد طالب كثير الاعتراض، خليه تعطيه اهتمام وركز عليه وأحيانا تستشيره بعض الأشياء، بعدين هو يتحول من شخص معترض إلى شخص موافق وشخص مسالم. أنا أشكر لكم حضوركم واستماعكم واهتمامكم. هذا كان الجزء الثاني من هذا البرنامج التدريبي، نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.